سيدنا القادرين.
اللهم صل على محمد.
المقصد الثاني الجواهر والأعراض، وفيه مسائل. المسألة الأولى في قسمة الممكنات بقول كلي، بعدما عرفنا الوجود والعدم وأحوال الوجود والعدم في المقصد الأول، حيث الكلام كان في الأمور العامة، يشرع المصنف في بيان أحوال الممكن الموجود. الممكن عبارة عن موجود وجد بعلة تامة وتلبس الممكن بالوجود والماهية، يعني الممكن حقيقته عبارة عن الماهية والوجود، وقد عرفنا معنى الماهية كما عرفنا معنى الوجود فالممكن أي الذات التي ثبت له الوجود عبارة أخرى عن الموجود. الممكن الموجود ينقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام تارة أولية وأخرى ثانوية. فمن التقسيمات الأولية للممكن أن الممكن ينقسم إلى قسمين ابتداء: إما هذا الممكن موجود في محل ويحتاج إلى ذلك المحل فهو العرض، فالممكن الموجود في موضوع وفي محل يسمى عرضا، وإما أن يكون غير موجود في موضوع، ما لا يكون موجودا بالموضوع بل هو نفسه يكون موضوعا فهو عبارة عن الجوهر. فالممكن ينقسم أولا إلى الجوهر وإلى العرض، والجوهر هو الموجود لا في موضوع لأنه هو الذي يكون موضوعا، وأما العرض فهو الموجود في موضوع. هذا بالنسبة إلى تقسيم الممكن أولا. ثم تقسيم ثانوي للممكن باعتبار الجوهر والعرض، حيث أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام عند الفلاسفة طبعا لا عند المصنف، لأن رأي المصنف ونظر المصنف في هذا الباب أن الجوهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن المعروف والمشهور عند الحكماء لا سيما المشائين على أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، لأن هذا الموجود الذي لا يكون في موضوع، يعني هذا التقسيم إلى الخمسة والحاصر بالخمسة حصر عقلي، لأنه نجد بالاستقراء أو بالعقل أن الموجود لا في موضوع الذي يكون موضوعا ولا يتقوم بغيره، إنما يتقوم بذاته، الموضوع الذي يتقوم بذاته وهو عبارة عن الجوهر، هذا المتقوم بذاته كما يتقوم غيره به، هو متقوم بذاته كما أنه غيره يتقوم به، لأنه العراض وجودا يتقوم بالجوهر، فغير الجوهر يتقوم بالجوهر. فالجوهر هو الموضوع الذي يتقوم بذاته لا بغيره، كما أن غيره يتقوم به. فهذا الجوهر إما أن يكون مجردا أو يكون فيه المادة. التجرد عبارة عما ليس فيه طول وعرض وعمق، ما لم يكن فيه الامتدادات الثلاثة، وما لم يكن في موضع لا يشار بالبنان يسمى مجردا. مثلا في زماننا هذا القوة الكهربائية يعتبر مجرد، القوة الالكتريستية تعتبر مجرد. لماذا؟ لأنه لا يشار أولا بالبنان، ليس له موضع خاص، كما أنه ليس له طول وعرض وعمق. وإن قيل أنه الحق كما هو الحق أن القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية أو ما شابه ذلك لها موضع يشار، لها موضع يشار، وإن لم يكن لها طول وعرض وعمق. فما نحن فيه الجوهر إما أن يكون المتقوم بذاته والمقوم للغير، هذا الجوهر إما أن يكون مجردا أو يكون ذا مادة. والتجرد على قسمين يرجى الانتباه، باعتبار نريد أن نحصر الأقسام الخمسة بالنسبة إلى الجوهر، لأن الجوهر ينقسم إلى خمسة أنواع أو خمسة أفراد على الاختلاف في المنطق، على أن الجوهر جنس أو نوع مفرد، الجوهر جنس الأجناس أو الجوهر نوع مفرد. فبناء على أن الجوهر جنس الأجناس له أنواع خمسة، وبناء على أنه نوع مفرد فله أفراد خمسة، مصاديق خمسة. فالجوهر ذو المصاديق أو ذو الأنواع الخمسة إنما ينقسم إلى هذه الخمسة للحصر العقلي، لأن الموجود إما يكون مجردا أو يكون ماديا. ثم المجرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين. المجرد إما أن يكون مجرد عن المادة في ذاته وفعله ويسمى العاقل، العاقل في ذاته مجرد عن الفعل. طبعا هذا الكلام يصعب بالنسبة إلى العوام، العوام يقول كل ما لم يكن حسيا لا يعترف بما لم يكن حسي، يعترف بالموجودات الحسية أنه ما دام يكون محسوس فهو موجود، وإلا عاقل مجرد ذاتا وفعلا لا يمكن أن يتصور هذا المعنى. ولكن طلاب العلم والعلماء والحكماء يتصورون جيدا على أن الموجود المجرد يكون ذو أثر، له آثار، مؤثر له آثار، مع أنه مجرد في ذاته ومجرد في فعله، وهو عبارة عن العاقل. العاقل جوهر موجود متقوم بذاته يتقوم غيره به، وهذا الجوهر مجرد في ذاته مجرد كما في فعله يكون مجردا، يعني في تأثيره في صدور الأفعال منه لا يحتاج إلى شيء آخر، لا يحتاج إلى المادة، هذا يسمى مجرد محض، مجرد لا يشوبه المادة أبدا وبتاتا. وتارة مجرد في ذاته لا في فعله، يعني في ذاته عند ملاحظة الذات نجد في عنوان التجرد عن المادة، ولكن في صدور الأفعال من هذه الذات المجردة تحتاج إلى مادة في ذاتها مجردة، أما في الأفعال وصدور الأفعال تحتاج إلى مادة، وهي عبارة عن النفس الناطقة. النفس الناطقة من المجردات أيضا، إلا أن هذه الناطقة إنما تؤثر النفس، إنما تؤثر ويصدر منها الأفعال. لو كان هناك أذن فالنفس تسمع، ولو كان هناك بصر فالنفس تبصر، لو كان هناك حس اللامس فالنفس تحس باللمس في الخشونة والنعومة. فالنفس في تأثيرها وفي صدور الأفعال محتاجة إلى الجسد، محتاجة إلى الأعضاء، محتاجة إلى البدن. فالنفس مجردة ولكن مجردة في ذاتها، وأما في أفعالها فإنها متعلقة بالمادة، متعلقة بالبدن. هذا بالنسبة لتقسيم التجرد. وأما المادي فهو على ثلاثة أقسام. هذا المادي إما أن يكون مادة محتاجة في وجودها إلى مؤثر، محتاجة في وجودها إلى مؤثر، وهو عبارة عن الهيولة، عبارة أخرى عن المادة الأولى، أو يكون مؤثر في هذا المادة ولا يحتاج إلى المادة، وهو عبارة عن الصورة، أو يكون مركب من المادة والصورة وهو عبارة عن الجسم. فالمادي ينقسم إلى مادة وإلى صورة وإلى جسم، فيلزم أن يكون أقسام الجوهر خمسة: العقل، النفس، الهيولة، الصورة، والجسم. هذا بالنسبة إلى التقسيمات الثانوية للممكن. الممكن ينقسم أولا إلى الجوهر والعرض، ثم الجوهر ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. بعد ذلك يرد المصنف في بيان المسألة الأولى أيضا، يعني لازلنا في المسألة الأولى، يرد المصنف في بيان حال المحل والحال والموضوع وغير ذلك مما يتعلق حال والمحل. من خلال التطبيق نقف على ذلك إن شاء الله. قال: المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، وفيه فصول. الأول: في الجواهر الممكن إما يكون موجودا في الموضوع وهو العرض. لماذا قدم العرض على الجوهر مع أن الجوهر أفضل من العرض؟ لماذا قدم العرض على الجوهر؟ نعم، لأنكم لا تطالعونه، باعتبار هو يذكر هذا المعنى بعد صفحته: لو طالعتم في الليل كان والدي رحمه الله يقول إذا أردتم أن يصبح الدرس عندكم ملكة لابد أن تفعلوا خمسة أعمال قبل الدرس حتى يكون عندكم درس ملكة، يعني قبل الدرس وبعد الدرس يصبح العلم عندكم ملكة، لأن العلم بذاته وحش، إن تركته يمشي لا يقدر. لذا قيد العلم بالكتابة، ورد في الرواية قيد العلم بالكتابة لأنه وحشي، ذات العلم وحشي لا يبقى، باعتبار النفس الأمارة بالسوء لا تريد العلم، تتأذى من العلم، باعتبار العلم يوجب تقييدات للنفس الأمارة بالسوء، فتفر النفس تعادي العلم تقريبا. فكان والدي يقول ينصحني أنه إذا أردت أن تضبط الدرس عليك بخمسة أعمال: أولا طالع قبل الدرس، ثم أشر عند المطالعة أينما لم تفهم العبارة أشر حتى تسمع الأستاذ ماذا يقول في هذا المورد بالخصوص. المطالعة قبل الدرس، ثم الدرس عمل ثاني، ثم بعد ذلك مطالعة ثانية بعد الدرس حتى تطابق ما قاله الأستاذ مع الدرس مع ما في الكتاب، ثم المباحثة، وأهم شيء المباحثة، ثم المباحثة، وإن كان هناك مجال فعليك بتقييد العلم، إذا كان مجال يقيد ملاحظات اللي يذكرها مثلا أستاذ تقيد خلال الحواشي أو خلال ورقة مثلا أو ما شابه ذلك. إذا عملنا هكذا فإن الدرس يبقى عندنا ملك، فمعذرته. وإنما قدم العرض لأن العرض تعريفه وجودي، وأما الجوهر تعريفه عدمي، والوجود أشرف من العدم، فلذا قدم العرض باعتبار تعريفه وجودي، هو الموجود في موضوع بخلاف الجوهر، هو الموجود لا في موضوع، فهذه قيود وجودية وتلك قيود عدمية، والوجود أشرف من العدم فيقدم. وهو العرض أولا، وهو أولى إما أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض، أو لا يكون موجودا في الموضوع وهو الجواب. أقول لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة في الوجود والعدم، شرع في البحث عن الموجودات، يعني الذات التي ثبت لها الوجود، الماهية التي ثبت لها الوجود يعبر عنها بالموجود، فشرع في البحث عن الموجودات. طبعا هذا الشروع شروع طبيعي، بعدما عرفنا الوجود والماهية، عندما يتلبس الوجود والماهية يكون شيء موجود، الآن نبحث عن أحوال هذا الموجود، فطبيعة البحث يقتضي هذا المقصد الثاني، أن يكون بعد المقصد الأول. شرع في البحث عن الموجودات الممكنة، وهي عبارة عن الجواهر والأعراض، وفي هذا الفاصل مسائل. المسألة الأولى في قسمة الممكنات بقول كلي، يعني تقسيم أولي، كلي أي بمعنى تقسيم أولي، أولا وبالذات يقسم الشيء الموجود والممكن الموجود إلى جوهر وعرض. أن كل ممكن موجود إما أن يكون موجودا، يو إن كل ممكن موجود إما أن يكون موجودا لا في موضوع وهو الجوهر، وإما يكون موجودا في موضوع وهو العرض. ونعني بالموضوع عندما نقول هذه المعاني، طبعا مرت علينا عندنا حال ومحل، صار الحال يحتاج وجودا إلى المحل، يسمى محل مال، محل مادة، والحال صورة، وتارة لا، الحال يحتاج إلى المحل، فيسمى المحل موضوع ويسمى الحال عرض. هذا الفرق بين الموضوع والعرض وبين الصورة والمادة، كلاهما في الحال والمحل، إلا أنه باعتبارين. إذا لاحظنا المحل مستغنيا عن الحال فهو الموضوع، والحال عبارة عن العرض، وإذا لاحظنا المحل مفتقرا إلى الحال فالمحل عبارة عن المادة والحال عبارة عن الصورة. هذه أصبحت عندنا تقريبا ملكة إن شاء الله، لأنه هذه الكلمات تنفعنا في المستقبل. ونعني بالموضوع المحل المتقوم بذاته، أولا متقوم بذاته لا يحتاج إلى آخر في تقويمه، في وجوده يحتاج، أما في قيموميته وفي تقويمه لا يحتاج إلى آخر، ولا الممكن يحتاج إلى علة تامة في وجوده. فالموضوع عبارة عن المحل المتقوم بذاته، كما يقوم الآخرين الذين يعرضون عليه، يعني يقوم العرض، أي يوجد العرض، يعطي تقريبا شرفا، شرفا وجوديا للعرض، المقوم بذاته والمقوم لما يحل فيه أي العرض. فإن المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال، يتقوم بالحال يعني يوجد بالحال، قيمومته بالحال، عبارة عن المادة، المحل مادة والحال صورة، يقوم الحال عبارة عن الموضوع والعرض. إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال، إذ لا بد من حاجة أحدهما إلى الآخر، المحل يحتاج إلى الحال والحال يحتاج إلى المحل. فالأول إذا كان المحل يتقوم بالحال، الأول يسمى المادة، والثاني إذا كان الحال يتقوم بالمحل يسمى الموضوع، والحال في الأول يسمى صورة وفي الثاني يسمى عرضا. فالموضوع والمادة يكونان خاصان لعام وهو المحل، المحل ينقسم إلى خاصين، إلى موضوع وإلى مادة، وكذلك الصورة والعرض أيضا خاصان لعام مشترك عام وهو عبارة عن الحال، فالحال ينقسم إلى صورة وينقسم إلى
عرض. فالموضوع والمادة يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم واحد وهو المحل، والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين أيضا تحت عم واحد وهو الحال. والموضوع أخص من المحل، واضح؟ الموضوع يجب أن يكون أخص من المحل، لأن المحل يعم الموضوع ويعم المادة. الموضوع متقوم بذاته، ولكن المادة ليست متقومة بذاتها، إنما متقومة بغيرها. فالمحل يكون أعم من الموضوع ومن المادة، ومعنى ذلك الموضوع أخص من المحل. وعدم الخاص أعم من عدم العام، هذا ما قرأتموه في علم المنطق في النسب الأربعة. النسب الأربعة بين مفهوم ومفهوم آخر من حيث المصادق، إما التساوي أو الخصوص مطلق أو الخصوص من وجه أو التباين الكلي، ونقيض التساوي تساوي أيضا. نقيض العموم والخصوص مطلق عبارة عن أي شيء؟ عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس، يعني ما كان أخصا يكون أعام وما كان أعاما يكون أخص، كالإنسان والحيوان. كل إنسان حيوان، ولا شيء وليس كل حيوان إنسان. نقيض هذا العموم والخصوص المطلق، يكون كل لا حيوان هو لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو لا حيوان، فيكون لا إنسان أعم من لا حيوان. لا إنسان أعم من لا حيوان، لأنه لا إنسان يشمل لا حيوان وغير لا حيوان، يشمل الحجر أيضا، فإنه لا إنسان. فبينهما عموم وخصوص، بين نقيض عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس. هذا ما يقوله فيما نحن في الشارع، وعدم الخاص أعم من عدم العام، فما نحن فيه. فكل ما ليس في محل فهو ليس في موضوع. نعم، ما لم يكن في محل لم يكن في موضوع، أما لا ينعكس. لا يصح أن نقول وكل ما ليس في موضوع هو ليس في محل. لماذا؟ لأنه سيقول ربما العرض يكون محلا، ربما بعض الأحيان العرض يكون محلا، فلا يصح العكس ولا ينعكس. يعني لا يصح أن نقول وليس كل ما ليس في الموضوع هو ليس في محل، لا، ربما ليس في موضوع لكن مع ذلك يكون في محل. ولهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالا، بعض الجواهر يلزم أن يكون حال مع أنه موضوع، لكن مع ذلك يحل في شيء آخر، كالنفس الناطقة. النفس الناطقة جوهر يحل في مثلا الجسم، يحل في الجسم، الجسم الإنساني طبعا. النفس الناطقة يحل في الجسم الإنساني، فعليه جوهر حال في محل، فلا يصح العكس، لأنه يجوز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره. ولما كان تعريف العرض يشتمل على القيد الثبوتي قدمه في القسمة على الجوهر، قال وهو إما مفارق في ذاته وفعله وهو العاقل، أو في ذاته فقط دون فعله وهو النفس، أو مقارن، مفارق ومقارن. مقارن يعني يتقارن مع المادة، يوجد مع المادة. مفارق يعني يفترق عن المادة، أي مجرد، عبارة أخرى. فإما المقارن إما يكون محلا وهو المادة، أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب منهما وهو الجسم. أقول هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه. فإن الجوهر، إذن يذهب الشارح إلى أن الجوهر جنس الأجناس، يعني يقيد ما هو، يذهب إلى ما هو المشهور، لأن المشهور عند المناطق هو هذا المعنى، أن الجوهر جنس الأجناس، وإلا قول ضعيف وشاذ على أن الجوهر نوع مفرد. عليكم بمراجعة شرح الشمسية في هذا الباب، يذكر عندما يتعرض إلى بيان النوع والجنس يذكر هذه المعاني. هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه. فإن الجوهر إما يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل، أو مفارقا في ذاته لا في فعله، يعني في الفعل يحتاج إلى عين، يحتاج إلى أذن، يحتاج إلى جسم إنساني وهو النفس الناطقة، فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها لكن دون فعلها، لاحتياجها إلى الآلة في التأثير، باعتبار النفس الناطقة إنما تؤثر مع آلاتها، يعني مع وجود الجسم الإنساني بتمام أعضائه لاحتياجها إلى الآلة في التأثير. ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته، لا يمكن أن يكون مفارق في فعله دون ذات، يعني ذاتا مادي أما فعلا ليس مادي مجرد، هذا المعنى لا يصح، لأن الاستغناء في التأثير يستدعي الاستغناء في الذات، الاستغناء في الفعل يعني الاستغناء في التأثير، أنه هذا في الفعل يستغني عن المادة، يعني الاستغناء في التأثير، باعتبار الاستغناء في الفعل عبارة أخرى عن الاستغناء في التأثير. يقول قاعدة كلية فلسفية، كلما استثنية كلما كان مستغنيا عن التأثير، مستغنيا في التأثير عن شيء آخر، فإنه مستغني في مادته أيضا عن ذلك الشيء الآخر، سواء كان مادة أو غير شيء أو غير المادة. كل ما كان مستغنيا في التأثير فيلزم أن يكون مستغنيا أيضا في الذات، والحال ذاته مادي فيلزم أن يكون تأثيره أيضا، والفعل الذي يصدر يحتاج إلى المادة، لأن الاستغناء في التأثير يستدعي ويستلزم الاستغناء في الذات كقاعدة فلسفية. وإما يكون الجوهر مقارنا للمادة وهو على ثلاثة أقسام، فإما يكون محلا وهو الهيولة، طبعا الهيولة الأولى، أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب منهما من الهيولة الثانية والصورة وهو الجسد وهو الجسد. فهذه أقسام الجواهر، والفرق بين الجسد والجسد، وكذا الحال والعرض، الحال يعني الصورة، وكذا الصورة والعرض. فلما كان بين المحل والموضوع عموم وخصوص مطلق، بين نقيضيهما أيضا عموم وخصوص مطلق لكن يتعاكسان، وكذلك الحال والعرض. أقول قد تبين أن الموضوع أخص من المحل، لأن المحل يعم الموضوع ويعم المادة، يعم الهيولة، فعليه الموضوع أخص من المحل، فعدمه يعني عدم الموضوع يكون أعم من عدم المحال، عدم الموضوع أعم من عدم المحال، عدم الموضوع أعم من عدم المحال، عدم المحال يعني الحال، فعدم الموضوع ربما يكون حالا، عدم موضوعي لكن هو حال، يعني لم يكن موضوعا مع ذلك هو حال، فتعاكس الموضوع والمحال في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم. وكذلك الكلام في الحال والعرض، فإن العرض أخص من الحال، فعدم العرض يكون أعم من الحال. قال وبين الموضوع والعرض مباينة، نعم بين الموضوع والعرض باعتبار بينهما تباين، لأن الموضوع عبارة عن المحل الذي يستغني عن الحال، أما العرض عبارة عن الحال الذي يحتاج ويفتقر إلى المحل، فاحتياج ولا احتياج، استغناء ولا استغناء، بينهما تباين، بينهما تناقض. أقول الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه، يعني مقوم العرض، وأما العرض لا يتقوم بذاته، فبينهما مباينة واضحة. قال ويصدق العرض على المحال والحال جزئيا. أقول ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا، طبعا العرض كما يصدق على الحال كذلك يصدق على المحل، إلا أنه صدقه على الحال بنحو الموجب الكلية، صدقه على الحال بنحو الموجب، يعني كل عرض هو حال، كل عرض هو حال، وليس كل حال هو عرض، لأنه ربما جوهر يعرض في جوهر آخر، فالجوهر كالنفس الناطق يكون عارض، والجسم الإنسان يكون معروض، يعني عرض ومحل، حال ومحل، فكل عرض نحو الموجب الكلية، كل عرض هو حال، وليس كل حال هو عرض، وكذلك كل مادة هو محل، وليس كل محل هو مادة، كما مر سابقا. فعليه يصدق العرض على المحل كما يصدق على الحال، ولكن صدقا جزئيا، صدقا جزئيا يعني على نحو الموجب الجزئية، لا على نحو الموجبة الكلية، بل على نحو يعني في بعض الموارد وهو ظاهر، وقد يكون عرضا على خلاف بين الناس فيه فيصدح بعض المحال، وقد يكون المحال عرضا على خلاف بين الناس، يعني الناس لا يفهمون هذا المعنى. لذا ذكرت هذا المعنى أن هذه التقسيمات ليست واضحة عند الناس، وكذلك ما نحن فيه أنه جوهر عرضي لا يتقبلون هذا المعنى. المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر، وقد يكون المحل عرضا محل لكن مع ذلك هو عرض على خلاف بين الناس فيه، فيسلخ بعض المحل عرض بعض المحل على نحو الموجبة الجزئية، فيسلخ بعض المحل عرض، والحال أيضا قد يكون جوهرا، والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالة في المادة، الحال جوهر كصورة الحالة في المادة. نعم الصورة جوهر لأن صورة موجودة في موضوع، فالصورة جوهر لكن مع ذلك جوهر يعرض في جوهر آخر، فهنا الجوهر الأول يعني صورة عرض، والجوهر الثاني أي المادة يكون محلا يكون مادة بالنسبة لهذه الصورة. بل اجتماع ما يكون أيضا جوهر واحد لكن بكون المادة والصورة قبل التلبس في العقل الفعال. نعم سيأتي هذه المعاني قبل التلبس في العقل الفعال عبارة عن جوهرين، جوهر مادي وجوهر صوري. أما عند التلبس وفي هذا الكون كون العالم يسمى كون الفساد، كون يعني عالم الكون والفساد، في هذا العالم عالم الكون والفساد يعني عالم تبدل الصور مع بقاء المادة، هذا الكون ليس فيه إلا جسم، والجسم في الواقع والحقيقة مركب من المادة والصورة. يعني الآن لهذا الجسم لا يصح أن نقول في هذا الجسم مثلا مادة وصورة، فأين مادته وأين صورته؟ الآن أصبح شيء واحد، الآن مادة وصورة شيء واحد وهو عبارة عن الجسم، لذا جعل الجسم قسيما للمادة، جعل الجسم قسيم للمادة وقسيم للصورة. فامتياز المادة عن الصورة في العقل الفعال لا في الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي لا يمكن أن نميز بين المادة وبين الصورة لأنه تركب أصبح شيء واحد، أصبح حقيقة واحدة وهي حقيقة الجسمية ما له الامتدادات الثلاثة أي الصورة والمادة. ولكن انفكاك هذه المادة والصورة في العقل الفعال ربما يتبادر إلى أذهانكم الشريفة أنه كيف نحن نفهم هذا المعنى على الانفكاك بين المادة والصورة مع أنه في الخارج لم يكن إلا جسم ولا يوجد هناك مادة وهناك صورة، فكيف نفهم أو كيف يتصور هذا المعنى أو كيف نصدق هذه المعاني أو كيف يكون واقعا هذا المعاني يعني مطابقا لما في نفس الأمر أفرض بناء على رأي المصنف وعلى رأي المشايين مطابق للعقل الفعال كما سيذكر. يقولون أن العقل الفعال يلهم الإنسان، العقل الفعال يلهم الإنسان بصدق القضية، يعني نحن الآن لسنا في العقل الفعال ولا ندري أين العقل الفعال، إلا أن عندما نقول هذا الكتاب متلبس بجوهر ومادة وانفكاك الجوهرية والمادة في الذهن متصور دون الوجود الخارجي، هذا التصور ملهم من العقل الفعال، يعني العقل الفعال هو الذي ألهمنا هذا المعنى هذا الانفكاك بين المادة والصورة، لأنه نفهم أنه المادة شيء والصورة شيء، يعني فرق بين المادة من حيث التعريف كما سيأتي فرق من بين المادة والصورة وبين الجسم، لذا الجسم يصبح قسيم للصورة وقسيم للمادة. والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالة في المادة، وقد يكون عرضا وهو ظاهر أيضا، فيصدق بعض الحال لعرض فقد ظهر صدق العرض على المحل والحال جزئيا، يعني صدق العرض أنه العرض يصدق على المحل كما يصدق على الحال، إلا أنه على الحال يصدق بنحو الموجب جزئيا. المسألة الثانية في أن الجوهر والعرض ليس الجنسين لما تحتهما، بل الجوهر والعراض جنس الأجناس. طبعا هذا النزاع كما ذكرنا موجود في المنطق على أنه الجوهر والعراض والأعراض تسعة، وهي المعبر عنها بالمقولات التسعة، والجوهر بأنواعه الخمسة يعبر عنه بالمقولة بمقولة واحدة، مقولة الجوهر. فمقولة الجوهر ومقولات الأعراض هي المقولات العشرة، وهي الأجناس العالية. جنس الأجناس العالية عبارة عن عشرة، مقولات العشرة يعني الجوهر ومقولة الكم والكيفي والعرض والأيني وإلى آخره. فما نحن فيه يا ترى الجوهر والعرض نوع للموجود للوجود، أو الجوهر والعرض هو جنس الأجناس ولم يكن هناك جنس فوقه؟ وقع اختلاف بين السماء أو بين المناطق بالأحرى، وقع هذا الاختلاف. منهم من ذهب إلى أن الجوهر والعرض نوع، لكن نوع مفرد، ليس هناك نوع يساوه ويساوي إلى جنس واحد. ومنهم من ذهب إلى أن الجوهر والعرض هو جنس الأجناس. إجمالا الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية، الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية. لماذا؟ لأن المعقول الثاني كان عبارة عن أنه لا ليس له وجود خارجي، إنما له منشأ انتزاع من الخارج كالفوقية. الفوقية له منشأ من الخارج وهو الفوق، تحتية التحت وما شابه ذلك. طبعا له منشأ انتزاع يكون على نحوين، الصور هذا المعنى مر وربما يأتينا. المعقول الثاني عبارة عن ما يعقل بعد التعقل الأولي. التعقل الأولي هو عبارة عن صورة الشيء الخارجي، عندما ينطبع هذا الكتاب في الذهن، الكتاب المطبوع في الذهن هو عبارة عن المعقول الأولي. نحن نتصور ونتعقل هذا المعقول الأولي، ننتزع من هذا المعقول الأولي معقولا آخرا بمعنى الكتابية. فالكتابية تكون من المعقولات الثانية، المعقولات الثانية تصدق على كل كتاب كتاب، الكتابية تصدق على هذا الكتاب وعلى كتابكم وغير ذلك. فالمعقولات الثانية تكون كلية دائمة، المعقولات الثانية تكون كلية لصدقها على أفراد، لأن الكلي ما لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. فما نحن في عندنا جوهر وعرض، وننتزع من الجوهر معنى الجوهرية يعني المتقومة بالذات والمقومة للغير، وننتزع من العرض معنى العرضية يعني الموجودة في موضوع، لا الموجود لا في موضوع، الموجود في موضوع. هذا المعنى عندما ننتزعه من العرض، عبارة أخرى عن العرضية، العرضية من المعقولات الثانية. ثم هذه المعقولات الثانية يا ترى هل هي جنس الأجناس أو نوع مفرد؟ ربما نتعرض إلى ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.